بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح كتاب أصول السرخسي، أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن صيغة الأمر، وأنها مختصة بالإيجاب، كما أن الإيجاب مختص بصيغة الأمر، وذكرنا الخلاف مع الشافعية في ذلك، وأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفيد الوجوب، لأن الفعل عندهم يطلق ويراد به القول ويراد به الفعل، وعندنا الأمر مختص بالقول ويطلق على الفعل مجازا لعلاقة السببية. هذا مر معنا. اليوم نريد أن ننتقل إلى بحث جديد في هذا المجال، وهو موجب الأمر، يعني الأمر المطلق إذا أطلق ماذا يفيد. طبعا نحن متفقون جميعا على أن الأمر استعمل في مواضع كثيرة للإيجاب والندب والإباحة والتعجيز والإرشاد والتهديد والتخيير، في استعمالات كثيرة، لكن يا ترى ما هو الأصل في الاستعمال؟ فعند الحنفية موجب الأمر هو الوجوب، ويستعمل في غيره مجازا، إذن لا بد له من قرينة صارفة عن الوجوب إلى باقي المعاني. والبعض قال يستعمل في الندب، والبعض قال في الإباحة، والبعض قال بالتوقف، إذا أطلق الأمر فإننا نتوقف فيه حتى تأتي قرينة تحدد المعنى المراد. نعم.
فصل في بيان موجب الأمر.
موجب الأمر أي الحكم الثابت للأمر، فالأمر موجب والحكم موجب.
في بيان موجب الأمر الذي يذكر في مقدمة هذا الفصل.
نعم.
ليعلم أن صيغة الأمر تستعمل على سبعة أوجه.
إذن هذا متفق عليه، تستعمل على سبعة أضرب. نعم.
على الإلزام،
هذا معنى أول. نعم.
كما قال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله.
نعم. هنا الإيمان الأمر به ليس للندب ولا للإباحة، ولا يتوقف الناس فيه، وليس للتخيير، وليس للتهديد، وليس للإباحة، وما بل هو للإيجاب باتفاق.
وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
نعم.
وعلى الندب،
هي المعنى الثاني، إذا الأول للإلزام والثاني للندب. نعم.
كقوله تعالى وافعلوا الخير.
نعم. هذا ليس للإيجاب وإنما هو للندب. نعم.
وقوله تعالى وأحسنوا. وعلى الإباحة،
هي المعنى الثالث،
كقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم.
هذا ليس بإيجاب وليس بندب وإنما هو للإباحة.
وعلى الإرشاد إلى ما هو الأوثق، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم.
يعني الآن إذا كان الأمر راجع إلى المصالح الدينية فالحكم فيه هو الندب، وإذا كان راجع إلى المصالح الدنيوية فالحكم فيه هو الإرشاد. نعم.
وعلى التقريع كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله.
نعم. هي للتوبيخ، يعني هي والتعجيز، واستفزز من استطعت منهم. هل الله أوجب على إبليس ذلك؟ لا، وإنما الله تبارك وتعالى أمره بذلك للتوبيخ والتقريع، والدليل على ذلك أنه قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
وعلى التوبيخ كقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك.
يعني هنا فرق بين التقريع وبين التوبيخ وجعلهما معنيين. نعم. مع أن المعاني فيها متقاربة.
وعلى السؤال كقوله تعالى ربنا تقبل منا. ولا خلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريع لا يتناوله اسم الأمر وإن كان في صورة الأمر.
نعم، يعني باتفاق هذه المعاني إذا استعمل الأمر فيها يكون مجازا على خلاف الأصل، هذا باتفاق. فبقي عندنا الوجوب والندب والإباحة والتوقف.
ولا خلاف أن اسم الأمر يتناول ما هو للإلزام حقيقة، ويختلفون فيما هو للإباحة أو للإرشاد أو الندب.
نعم.
فذكر الكرخي والجصاص رحمه
طبعا
الله.
طبعا التوقف مذهب، لكن ليس لم يذكر هنا. لماذا؟ لأنه لم يوضع الأمر للتوقف، لكن لما كثرت المعاني في الأمر أدى ذلك إلى التوقف. إذن مذهب التوقف أو الواقفية هو ثمرة تعدد الاستعمال. لما تعدد استعمال الأمر في هذه الوجوه السبعة أدى ذلك إلى التوقف لعدم معرفة المراد عند إطلاق الأمر. نعم.
فذكر الكرخي والجصاص رحمهما الله أن هذا لا يسمى أمرا حقيقة، وإن كان الاسم يتناوله مجازا.
نعم.
واختلف فيه أصحاب الشافعي، فمنهم من يقول اسم الأمر يتناول ذلك كله حقيقة، ومنهم من يقول ما كان للندب يتناوله اسم الأمر حقيقة، لأنه يثاب على فعله، لأنه يثاب على فعله،
يعني فصار شبيها للواجب من هذا الوجه.
ونيل الثواب يكون بالطاعة، والطاعة في الائتمار بالأمر.
نعم.
وهذا ليس بقوي، فإن نيل الثواب بفعل النوافل من الصوم والصلاة لأنه عمل بخلاف هوى النفس الأمارة بالسوء على قصد ابتغاء مرضات الله تعالى.
لذلك يثاب الإنسان على الطاعة وإن لم يكن مأمورا بها، لا أمر إيجاب ولا أمر ندب، لكن هي طاعة فيثاب عليها لأنه فعلها على خلاف هواه. فعلمنا أن الثواب ليس مرتبطا بالأمر، وإنما هو مرتبط بمخالفة الهوى طاعة لله عز وجل، يعني مع النية. نعم.
كما قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وليس من ضرورة هذا كون العمل مأمورا به.
نعم.
والفريق الثاني يقولون ما يفيد الإباحة والندب فموجبه بعض موجب ما هو الإيجاب،
لأن الإيجاب ما هو؟ إذن بالفعل مع طلب الفعل مع المنع من الترك. إذن الإيجاب مركب من ثلاثة أشياء: إذن بالفعل، وهذا هو الإباحة، طلب الفعل هذا هو الندب، منع الترك هذا مختص بالواجب. لذلك الإباحة والندب جزء من معنى الواجب. فإذا أطلق الأمر المراد به الوجوب واستعمل في الندب والإباحة فقد استعمل في جزء المعنى الأصلي، وهذا يكون أيضا حقيقة كما سيأتي معنا على بعض المذاهب. يعني الآن يستعمل الأمر ويراد به الندب والإباحة لأنهما جزء من الواجب.
لأن بالإيجاب هذا وزيادة،
لأن بالإيجاب هذا، شو هذا؟ يعني الإذن بالفعل وهو المباح، وطلب الفعل وهو المندوب، وزيادة وهي منع الترك.
فيكون هذا قاصرا لا مغايرا،
فيكون هذا أي الإباحة والندب قاصرا عن الوجوب وليس مغايرا، يعني هو جزء من المعنى، والوجوب هو كمال المعنى، وإذا كان جزءا من المعنى لا يكون مغايرا له. فالندب والإباحة جزء من الوجوب وليس مغايرا للوجوب، هذا رأي جماعة. أما الرأي الآخر أن الندب والإباحة يغاير الوجوب بدليل أن الواجب فيه منع الترك، والندب ليس فيه ذلك، فكان مغايرا للواجب في هذا الاعتبار. نعم.
والمجاز ما جاوز أصله وتعداه.
نعم، إذن على هذا القول أن الندب والإباحة جزء من الواجب، إذن استعمال الأمر في الندب والإباحة حقيقة وليس بمجاز، والرأي الآخر أنه مجاز. نعم.
وبهذا يتبين أن الاسم فيه حقيقة.
نعم. وهذا الاسم اللي هو الأمر فيه حقيقة. نعم.
وهذا ضعيف أيضا، فإن موجب الأمر حقيقة الإيجاب وقطع التخيير، لأن ذلك من ضرورة الإيجاب، وبالإباحة والندب لا ينقطع التخيير.
جميل، لأن الندب فيه طلب الفعل لكن طلبا غير جازم، ففيه يعني مع جواز الترك، والإباحة فيه الإذن بالفعل وليس فيه طلب الفعل وليس فيه منع الترك.
عرفنا أن موجبه غير موجب الأمر حقيقة.
نعم.
وإنما يتناوله اسم الأمر مجازا، والدليل عليه أن العرب تسمي تارك الأمر عاصيا، وبه ورد الكتاب، قال الله تعالى: أفعصيت أمري؟ وقال القائل: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم.
وقال: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، هذا كله استعمال لغوي، ولم نبدأ لسه باستعمال الشرع.
وقال دريد بن الصمة: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت فيهم وقد أرى غوايتهم في أنني غير مهتدي. وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصيا.
إذن هذا دليل على أن الواجب شيء والمندوب والمباح شيء آخر، بدليل أن تارك الواجب يكون عاصيا لغة، وتارك المندوب والمباح لا يكون عاصيا.
فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة، ثم حد الحقيقة في الأسامي ما لا يجوز نفيه عما هو حقيقة فيه.
هذا اللي مر معنا في الدرس الماضي، أن الأب يسمى أبا حقيقة ولا ينفى عنه اسم الأب، أما الجد يسمى أبا مجازا وقد ينفى عنه. طيب، نحن نقول الأمر المفيد للإيجاب، هل ينفى عنه اسم الأمر؟ الجواب لا. أما المندوب نقول ما أمر الله به، والمباح ما أمر الله به. إذن معنى ذلك المندوب والمباح يصح نفي الأمر عنهما، فدل على أن الأمر فيهما ليس بحقيقة، ولو كان حقيقة لا يصح نفيه. نعم.
ورأينا أن الإنسان لو قال ما أمرني الله بصوم ستة من شوال كان صادقا.
نعم.
ولو قال ما أمرني الله بصوم رمضان كان كاذبا. ولو قال ما أمرني الله بصلاة الضحى كان صادقا. ولو قال ما أمرني الله بصلاة الظهر كان كاذبا. ففي تجويز نفي صيغة الأمر عن المندوب دليل ظاهر على أن الاسم يتناوله مجازا لا حقيقة. فأما الكلام في موجب الأمر، فالمذهب عند جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه الإلزام إلا بدليل.
نعم، أن موجب الأمر المطلق. ليش قال المطلق؟ لأن الأمر المحفوظ في القرائن يعمل بالقرينة، فإذا كانت قرينة تدل على أنه للندب أو الإباحة أو غير ذلك عملنا بها، لكن دائما الأحكام تأتي على الأشياء المطلقة، على الأسماء المطلقة الخالية عن القرائن. فماذا قال؟ الأمر المطلق أي الخالي عن القرائن الصارفة للإيجاب. نعم.
وزعم ابن سريج من أصحاب الشافعي أن موجبه الوقف حتى يتبين المراد بالدليل، وادعى أن هذا مذهب الشافعي، فقد ذكر في أحكام القرآن في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء أنه يحتمل أمرين.
نعم.
وأنكر هذا أكثر أصحابه.
يعني الآن ابن سريج ماذا قال؟ قال إنه للتوقف، يعني إذا جاءنا أمر في الكتاب أو السنة لا نعمل به حتى تأتي قرينة توضح لنا المراد من هذا الأمر. وطبعا هذا الكلام يتفرع على جعل الأمر مشتركا بين هذه المعاني، مشتركا بين هذه المعاني، الإيجاب والندب والإباحة كلها يستعمل فيها الأمر استعمالا حقيقيا. فالأمر حقيقة في الإيجاب وفي الندب وفي الإباحة، فإذا كان حقيقة فيها وأطلق الأمر لا نعرف أيها المراد. أما إذا قلنا الحقيقة الأمر في الإيجاب حقيقة وفي غيره مجاز، هذا لا إشكال فيه، لأن الأمر إذا جاء فإن كان معه قرينة عملنا بها، وإذا لم تكن معه قرينة عملنا بالمعنى الحقيقي وهو الإيجاب، لأن الحقائق لا تحتاج إلى قرائن، أما المجاز يحتاج إلى القرائن. فإذا تعددت الحقائق توقفنا حتى تأتي قرينة ترجح أحد المعاني الحقيقية. نعم.
وأنكر هذا أكثر أصحابه.
لذلك الآن عندما نرد على ابن سريج في التوقف، ينبغي علينا أن ننفي كون الأمر مشتركا في هذه المعاني. إذا انتفى كونه مشتركا انتهى مذهب التوقف. نعم.
وقالوا مراده أنه يحتمل أن يكون بخلاف الإطلاق.
نعم.
وهكذا قال في العموم إنه يحتمل الخصوص.
نعم. طيب يا ترى إذا كان العام يعني يحتمل الخصوص، هل ينتفي العموم؟ لا، لكن نعمل بالعام مع احتمال التخصيص، وهنا أيضا إذا جاء الأمر نعمل به للإيجاب مع احتمال أن المراد به الندب أو الإباحة. هكذا فسر تلاميذ ابن سريج كلام شيخهم، ولم يقبلوا أن يطلق هكذا أن الأمر للتوقف. هذا إشكال كبير، يعني الصحابة ما كانوا يتوقفون، بالعكس قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. نعم.
وهكذا قال في العموم إنه يحتمل الخصوص بأن يرد دليل يخصه. وإن كان
هذا احتمال الخصوص، يعني احتمال الخصوص بأن يأتي في المستقبل دليل يخص هذا العام. طيب أنا عندما أعمل بالعام أنا أقول أعطي الحاضرين أمامي 10 أشخاص، أقول طيب لعل هذا العام يلحقه تخصيص وبالتالي بعض الحاضرين لا أعطيهم. طيب أنا ماذا أفعل؟ أنا أعطيهم مع احتمالي التخصيص، لكن نقول هل جاء التخصيص؟ لا، طالما لم يأتي التخصيص فنعمل به على سبيل العموم. وكذلك الأمر للإيجاب يحتمل أن يراد به الندب والإباحة، لكن مع القرينة، فإذا لم تأتي القرينة نعمل به على سبيل الإيجاب.
وهكذا قال في العموم إنه يحتمل الخصوص بأن يرد دليل يخصه وإن كان الظاهر عنده العموم.
نعم.
وزعموا أنه جزم على أن الأمر للوجوب في سائر كتبه.
نعم.
وقال بعض أصحاب مالك إن موجب مطلقه الإباحة.
إن موجب مطلق الأمر الإباحة، يعني عندهم الإيجاب يحتاج إلى قرينة، ما هيك؟ الإيجاب يحتاج إلى قرينة، أما إذا جاء أمر من غير قرينة على ماذا يحمل؟ على الإباحة، على هذا القول.
وقال بعضهم موجبه الندب، أما الواقفون فيقولون قد صح استعمال هذه الصيغة لمعان مختلفة.
نعم.
كما بينا، فلا يتعين شيء منها إلا بدليل لتحقق المعارضة في الاحتمال.
طبعا هذا كله يعني بعد اعتماد أن الأمر مشترك في هذه المعاني كلها.
وهذا فاسد جدا. فإن الصحابة امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم ينتظروا قرينة دالة على الوجوب. بمجرد سمع الأمر ماذا قال؟ سمعنا وأطعنا.
كما سمعوا منه صيغة الأمر من غير أن اشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل.
بمعنى متى؟ ما هيك؟
ولو لم يكن موجب هذه الصيغة معلوما بها لاشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل.
جميل. يعني يأتي الأمر للصحابة بالقرآن والسنة، سمعوا الأمر ما عملوا به، ماذا يفعلون؟ يجتهدون في طلب القرينة التي تحدد المعنى المراد، هل المراد به الإيجاب أو الندب أو الإباحة؟ ما فعل الصحابة ذلك؟ كانوا يبادرون إلى الامتثال دون طلب أي قرينة.
ولا يقال إنما عرفوا ذلك بما شاهدوا من الأحوال لا بصيغة الأمر.
نعم، يعني أن بعض الصحابة كانوا يسمعون الأمر وهناك قرائن أحوال عندهم من أسباب النزول وما شابه ذلك، هي القرائن التي تحدد أنه للوجوب. إذن هنا يعني وقوف مع مذهب الواقفية، يعني قد يجيبون هكذا، ماذا نقول لهم بناء على هذا الإشكال؟ نعم،
لأن من كان غائبا منهم عن مجلسه اشتغل به كما بلغه صيغة الأمر.
إن هذا الكلام اللي ذكرته متصور في الصحابة الذين كانوا يعاينون نزول الوحي. طب والصحابة الذين في أماكن بعيدة بمجرد أن يبلغهم الأمر يعملون به دون أن يكون بين أيديهم قرائن أحوال، فعلمنا أن الأمر يفيد الوجوب بنفسه وليس بالقرائن التي تأتي بعده.
لأن من كان غائبا منهم عن مجلسه اشتغل به كما بلغه صيغة الأمر حسب ما اشتغل به من كان حاضرا، ومشاهدة الحال لا توجد في حق من كان غائبا. وحين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه فأخر المجيء،
وكان في الصلاة يعني،
فأخر المجيء لكونه في الصلاة، فقال له: أما سمعت الله يقول استجيبوا لله وللرسول؟
دون تفصيل، يعني ما قال له أبي والله يا رسول الله أنا أنتظر قرينة دالة على الوجوب. نعم،
فاستدل عليه بصيغة الأمر فقط. وعرف الناس كلهم دليل على ما قلنا، وعرف الناس كلهم دليل على ما قلنا.
نعم،
فإن من أمر من تلزمه طاعته بهذه الصيغة فامتنع كان ملاما معاتبا. ولو كان المقصود لا يصير معلوما بها للاحتمال لم يكن معاتبا.
تمام.
ثم كما أن العبارات لا تقصر عن المعاني،
هذا أيضا دليل آخر. كما أن المعاني العبارات لا تقصر عن المعاني. نعم،
فكذلك كل عبارة تكون لمعنى خاص،
وهذا هو الأصل. يعني الأصل عدم الاشتراك، الأصل أن توضع الألفاظ لمعاني محددة، والاشتراك على خلاف الأصل. فالذي يدعي الاشتراك يجب أن يأتي بالدليل
باعتبار أصل الوضع.
نعم،
ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض.
جميل. يعني الآن عندما سمت كل قبيلة هذا اللفظ جعلت هذا اللفظ لمعنى، القبيلة وضعت لفظا خاصا لمعنى خاص. طيب لما نقلت إلينا اللغة، هذه القبيلة وهذه القبيلة وهذه القبيلة، شو منقول؟ استعمل هذا اللفظ وأريد به كذا وكذا وكذا من معاني. الواضع متعدد، الواضع عندما يضع الاسم للمعنى يضعه خاصا، يعني كما قالوا أنا وأنت وهو ثلاثة، جاءني ولد وجاءك ولد وجاءه ولد، أنا سميت ابني زيدا، أنت سميته زيدا وهذاك سموه زيدا. لما وضعت هذا الاسم لابني وضعته على أنه خاص له، وأنت كذلك وهو كذلك. طيب ذهب الأولاد الثلاثة إلى المدرسة واجتمعوا في صف واحد، بالنسبة للأستاذ يقول يا زيد كم يجيب؟ 3. صار مشتركا فيما بينهم. الاشتراك أصلي أم عارض؟ عارض. إذن القبائل عندما تضع الأسماء للمسميات تضعها خاصة، وعندما تنقل اللغة تجتمع المعاني لدينا، أما عند الواضع تكون الألفاظ خاصة. كذلك قد يستعمل اللفظ على الحقيقة والمجاز، فعندما تنقل إلينا نحن لا نعرف أيهما الحقيقة وأيهما المجاز، فاختلاط الحقيقة والمجاز دون أن نعرف المرجح بينهما يجعل ذلك الأمر في حيز الاشتراك، لأننا ما عرفنا أي المعنيين حقيقة وأيهما مجاز. هذا من أسباب الاشتراك. إذن نفهم من هذا أن الاشتراك ليس أصليا، وأن الأصل في اللغة أن يوضع اللفظ الواحد للمعنى الواحد.
وصيغة الأمر أحد تصاريف الكلام،
فلا بد أن توضع لمعنى واحد على سبيل الخصوص، وكونها للاشتراك هذا على خلاف الأصل.
فلا بد من أن يكون لمعنى خاص في أصل الوضع، ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض مغير له.
نعم.
بمنزلة دليل الخصوص في العام.
بمنزلة دليل الخصوص في العام، كما أن العام الأصل فيه العموم والاستغراق مع احتمال الخصوص، لكن الخصوص أمر طارئ فلا بد له من دليل، فإذا جاء الدليل عملنا بالخصوص، وإلا بقي العام على عمومه.
ومن يقول بأن موجب مطلق الأمر الوقف لا يجد بدا من أن يقول موجب مطلق النهي الوقف أيضا.
جميل.
للاحتمال.
يعني كما أن الأمر يستعمل بعدة معاني، كذلك النهي أيضا يستعمل بعدة معاني. طيب إذا قلنا استعمال المعاني في الأمر أدى إلى التوقف فيه، كذلك أيضا في النهي ينبغي أن تقول استعمال النهي في عدة معاني ينبغي أن يكون التوقف فيه، فعندها نصر إلى محظور كبير، وهو اتحاد المراد من الأمر والنهي وهو التوقف. الحقيقة هالكلام هذا يعني ذكره هنا الشيخ جزاه الله خيرا، لكن الجواب فيه دقيق. نحن نقول الأمر والنهي عند الواقفية لا يفيد حكم التوقف، يعني التوقف مو حكم، التوقف هو عبارة عن واجب مبدئي لا ينبغي أن نقف عنده، بل ينبغي أن نبحث عن المراد منه. يعني عندهم التوقف مع وجوب طلب القرينة، مع وجوب طلب القرينة، فعندها نصير إلى المراد، وهو إما الوجوب في الأمر أو التحريم في النهي، فيختلف موجب الأمر والنهي من حيث المآل، لكن الموقف الأولي هو التوقف مع طلب القرينة. نعم.
فيكون هذا قولا باتحاد موجبهما وهو باطل.
نعم.
وفي القول بأن موجب الأمر الوقف إبطال حقائق الأشياء.
جميل. لأننا إذا كنا نتعامل مع كل لفظ استعمل في معاني متعددة بالتوقف، ما هي النتيجة؟ أننا سنتوقف في كل الكلمات، لأن جميع الكلمات في العربية استعملت على سبيل الحقيقة والمجاز. نعم.
ولا وجه للمصير إليه. والاحتمال الذي ذكروه نعتبره في أن لا نجعله محكما بمجرد الصيغة.
جميل. يعني الآن ما ذكروه من احتمال إرادة الندب أو الإباحة، نقول هذا ينفي القطعية في إرادة الوجوب بالأمر. يعني إذا جاء أمر مطلق نقول نتعامل معه على أنه للإيجاب لأنه الأصل، لكن مع احتمال إرادة الندب أو الإباحة، وبناء عليه يكون الأمر في دلالته على الوجوب في حيز الظاهر وليس في حيز المحكم. إذن الآن دلالة الآن وجوه البيان 4: الظاهر والنص والمفسر والمحكم. فالظاهر هو المراد من اللفظ مع احتمال التأويل بأن يحمل على غير ظاهره، بأن يطلق الأمر ويراد به الندب، هذا احتمال. فوجود هذا الاحتمال ينفي القطع بأن المراد بالأمر هو الوجوب. لكن لو جاءني أمر مقرون بقرينة تدل على أنه الوجوب، نقول صار محكما لعدم قبول التأويل، صار محكما لعدم قبول التأويل، لأن المفسر والمحكم كلاهما لا يقبل التأويل، والمفسر يقبل النسخ والمحكم لا يقبل النسخ كما سيأتي معنا. نعم.
والاحتمال الذي ذكروه نعتبره في ألا نجعله محكما بمجرد الصيغة، لا في ألا يثبت موجبه أصلا.
نعم، إذن يثبت موجبه الأصلي مع احتمال إرادة الندب والإباحة، وهذا الاحتمال إذا لم ينشأ عن دليل لا قيمة له في هذا الباب.
ألا ترى أن من يقول لغيره إن شئت فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا كان موجب كلامه التخيير عند العقلاء؟
لماذا؟ لقوله إن شئت فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا، هذا يدل على التخيير، لأنه جاءت فيه يعني كلمة المشيئة، إن شئت فافعل كذا. نعم.
واحتمال غيره وهو الزجر قائم.
نعم،
كما قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
هل هذا الكلام للتخيير؟ هل نحن مخيرون بين الكفر والإيمان؟ نحن مخيرون من حيث الإرادة، أنت يمكن أن تختار الإيمان أو الكفر، أما من حيث الحكم الشرعي الإيمان واجب والكفر حرام، لذلك أنت مسؤول عن هذا الاختيار الذي أعطاك الله إياه، وليس هذا الاختيار يعني لتفعل به ما شئت دون مسؤولية. نعم.
وأما الذين قالوا موجبه الإباحة اعتبروا الاحتمال، لكنهم قالوا،
نقف هنا والحمد لله رب العالمين.